بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا، طبعا وقرنا معطوف على قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الدرس الماضي بينت لكم بشكل يعني مفصل أن المرأة مساوية للرجل في شيئين: في التكليف وفي التشريف. وفي الوقت نفسه المرأة لها خصائص والرجل له خصائص. هذا مستنبط من قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. للمرأة وظيفة وللرجل وظيفة. فكان محور الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر والأنثى وضع للذكر والأنثى منهجا. من لوازم منهج الأنثى أن يقررن في بيوتهن. معنى وقرن في بيوتكن فعل أمر مضارعه يقر، ماضيه وقر، بمعنى ثقل واستقر. الأصل في مكان استقرار المرأة بيتها، وأيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. والمرأة التي تهز سرير ابنها بيمناها تهز العالم بيسراها، لأنه كلما كانت اللبنة الأولى وهي الأسرة صحية متوازنة منتظمة مستقيمة كان الإنتاج خارج البيت مضاعفا. فنجاح الرجل في عمله أساسه نجاحه في بيته، إنتاج الرجل أساسه راحة قلبه من طرف بيته. فلذلك حينما أمر الله سبحانه وتعالى الإناث أو نساء النبي بخاصة والنساء بعامة أن يقررن في بيوتهن، فلأن البيت هو مكان تربية الأولاد، هو مكان العناية باللبنة الأولى ألا وهي الأسرة. وهذا تم شرحه في الدرس الماضي. وليس معنى وقرن في بيوتكن ألا تخرج المرأة إطلاقا من البيت، يعني من رحم أمها إلى الدنيا، ومن بيت أبيها إلى دار زوجها، ومن دار زوجها إلى القبر. هذه مقولة فيها مبالغة. ليس معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن أن المرأة ممنوعة أن تخرج من البيت إطلاقا. هناك ضرورات أباحها الشرع، وهناك خروج من البيت أجازه الشرع، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. ولا أدل على ذلك من قول ابنتي سيدنا شعيب: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني هناك ضرورة. على كل، هذا تم شرحه في الدرس الماضي. وقرن في بيوتكن. كما أن مكان العمل، كما أن الدائرة هي المكان الطبيعي للموظف، وكما أن العيادة هي المكان الطبيعي للطبيب، وكما أن المكتب هو المكان الطبيعي للمحامي، وكما أن المتجر هو المكان الطبيعي للتاجر، وكما أن الحقل هو المكان الطبيعي للمزارع، كذلك البيت الخلية الأولى اللبنة الأولى هو المكان الطبيعي للمرأة. وحينما يرزق الله امرأة صالحة تحفظه إذا غاب عنها، تطيعه إذا أمرها، تسره إذا نظر إليها. هذا تم في الدرس الماضي. لكن حينما تخرج المرأة من بيتها لتزور أباها أو لتزور أمها، أو حينما تخرج من بيتها لضرورة، توفي زوجها وأولادها صغار فخرجت من بيتها لتشتري بعض حاجاتها، وليس لها أخ يقضي لها هذه الحاجة، ولا ابن في سن مؤهل أن يقضي لها هذه الحاجة، حينما تخرج المرأة لواجب أو لمباح أو لمندوب شرعي، يعني حينما تخرج المرأة من بيتها لسبب أقره الشرع وسمح به، الآن إذا خرجت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل أن تستقري في البيت أيتها المرأة المسلمة، الأصل بيتك، بيت زوجك، بيت أولادك، الأصل أن تربي أولادك تربية صالحة ينفعون الناس من بعدك، هذا هو الأصل. فإذا خرجت من البيت لضرورة أو لسبب أقر به الشرع فإياك أن تتبرجي. هذا محور الدرس اليوم. ما معنى برجة باللغة؟ معنى برجة في المعجم ظهر وارتفع، برجة ظهر وارتفع، والبرج أعلى مكان في البناء، البرج أعلى مكان وأظهر مكان في البناء، والبروج بروج السماء التي تحدث عنها القرآن فقال تعالى والسماء ذات البروج، هي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، في كل فصل تمر بثلاثة بروج. فحينما قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، أي هذه المجموعات الظاهرة المتألقة البينة التي يراها سكان الأرض وهم في دورتهم حول الشمس. إذن برج بمعنى ظهر وارتفع، والبرج أعلى مكان في البناء، والبروج مجموعات من النجوم عظيمة ترى في كل فصل في أثناء دورة الأرض حول الشمس. طيب، هي برجة، لكن تبرج يعني صيغة فعل واضحة، ارتفع وظهر. أما تبرج، هذا تبرج على وزن تفعل، وزن تفعل يفيد التكرار، مثل تجرع الكأس جرعة بعد جرعة، تجرع الكأس أي شرب الكأس على جرعات. نعم. فما معنى قوله تعالى ولا تبرجنا؟ بالمعنى الدقيق الدقيق، ولا تظهرن مفاتنكن في الطريق، يعني الله سبحانه وتعالى أكرم المرأة فأسبغ عليها شيئا من الجمال، بعض الجمال، أكثر الجمال. هذا الجمال حينما أسبغه الله عليها جعله سببا لسعادة زوجها بها، جعل هذا الجمال ليسكن زوجها إليها، فإذا استخدم هذا الجمال لغير ما خلق له، لغير زوجها، للأجانب، لمن في الطريق. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه المرأة شيئاً مصوناً بعيداً عن وحول الطريق، بعيداً عن ما تقع عليه العيون. فحينما سمح لها أن تخرج لعلة شرعية، لسبب شرعي، لعذر شرعي، لضرورة شرعية، حينما سمح لها أن تخرج نهاها عن أن تتبرج، والتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه، إظهار ما يجب إخفاؤه. طبعا إظهار ما يجب إخفاؤه في الطريق، ولكن يجب التبرج في البيت. إذا خرجنا فلا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. عثرت على نص رائع للسيدة عائشة رضي الله عنها، قيل لها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب وفي الصباغ وفي التمائم وفي القرطين وفي الخلخال وفي خاتم الذهب وفي رقاق الثياب؟ يا أم المؤمنين، ما تقولين في هذه؟ مرة ثانية: في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب. فقالت: يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة، قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن. إذن يجب على المرأة أن تتزين لزوجها، ويجب عليها في الوقت نفسه أن تخفي هذه الزينة عن غير زوجها. فإذا فهمت المرأة المسلمة أن النهي عن التبرج يعني نهيا عن التبرج مطلقا، فهذا فهم أعرج. إنها أمرت أن تتزين لزوجها لتحفظه من أن يخطف بصره، أمرها الشرع أن تتزين لزوجها لتكون سكنا له كما أراد الله عز وجل، أمرها الشرع أن تتزين لزوجها لتعينه على طاعة الله عز وجل، أمرها الشرع أن تتزين لزوجها لئلا تحدثه نفسه الضعيفة أن ينظر إلى غيرها. لكن إذا خرجت المرأة من البيت لعلة شرعية، لضرورة شرعية، لعذر شرعي، ولا تبرجنا. يعني أيتها النساء المؤمنات، لا تظهرن ما منح الله لكن من جمال لغير أزواجكن. نعود إلى الآية. بعضهم قال: لا تظهرن ما يستدعى به شهوة الرجل. يعني أي شيء أظهرنه استدعى به شهوة الرجل فهذا محرم. هذا مقياس دقيق. دعونا من التفاصيل ودعونا من الخلافيات، أي شيء يلفت نظر الرجال ممنوع أن تظهره المرأة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ظهر عن غير قصد منها، كأن تكون طويلة القامة، ماذا تفعل بطولها؟ كأن تكون ممتلئة الجسم، كأن ترتدي ثوبا أسود اللون. هذا اللون أي لون إذا اختارته بعناية قد يكون لون دقيق. ماذا تفعل بطولها أو بامتلاء جسمها أو بلون معطفها؟ هذا الذي ليس بإمكانها أن لا تظهره، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل الله عز وجل إلا ما أظهرن منها، إلا ما ظهر عن غير قصد وعن غير إرادة وعن غير مشيئة. إذن أي شيء يدعو يلفت النظر إليها ممنوع أن تظهره، وقد يكون أجمل ما في المرأة وجهها. إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بإمكانها أن تظهره أو أن لا تظهره، بإمكانها أن ترخي عليه حجابا، بإمكانها أن تضرب بجلبابها من رأسها على صدرها مرورا بوجهها، بإمكانها كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الركبان إذا مروا بنا أو حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. بهذه العبارة، إذا مر بنا الركبان أو حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. على كل، سأريكم من خلال ما ورد في التفاسير ما هي، كيف كانت المرأة في الجاهلية تتبرج. قال الإمام مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. أن تمشي بين الرجال نوع من أنواع التبرج. ألم يقل الله عز وجل في قصة سيدنا شعيب: قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني مزاحمة الرجال، أن تسير المرأة بين الرجال، هذا من التبرج. هذا قاله الإمام مجاهد. وقال قتادة: كانت لهن مشية تكسر وتغنج، لذلك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هناك جمال الحركة، وهناك جمال الصوت، وهناك جمال اللون، وهناك جمال القوام. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرأة منهية عن أن تتكسر في صوتها كي تلفت النظر إليها، ومنهية عن أن تتحرك حركة تلفت النظر. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ومنهية أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومنهية أيضا أن تظهر من أعضائها ومن خطوط جسمها ومن ملامحها ومن شكلها ومن لونها ما يلفت النظر إليها. كلام واضح كالشمس. من قوامها ومن خطوط جسمها ومن حجم أعضائها ومن لونها ومن شكلها ومن ملامح وجهها ما يلفت النظر إليها. فالتبرج إظهار ما يجب إخفاؤه، إظهار كل زينة طبيعية منحها الله للمرأة أو غير طبيعية. وقال ابن حيان: كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فتظهر قلائدها وقرطها ويظهر قرطها وعنقها. هذا التبرج الذي كان في الجاهلية الأولى. وقال ابن كثير: ربما ظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. هذا الوصف الذي ورد في كتب التفاسير عن تبرج الجاهلية الأولى. وسبحان الله، لحكمة أرادها الله عز وجل وصف هذه الجاهلية بأنها جاهلية أولى. ومن وصف الجاهلية بأنها أولى يستنبط أن هناك جاهلية ثانية ربما كانت أشد من الأولى. نساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات، إما لأن الثوب شفاف يشف عما تحته، أو لأنه ضيق يصف حجم أعضائه. فهن كاسيات لكنهن عاريات، مائلات مميلات، فلعنوهن لأنهن ملعونات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبث السوء. إذن ولا تبرجن، لا تظهرن الفتنة أو الجمال الذي أودعه الله فيكم. هذا الجمال يجب أن يظهر للزوج وأن يختفي عمن سواه. أما إذا فسقت المرأة وفجرت قلبت الآية، فكل جمالها في الطريق، وكل جمالها للأجانب، وكل أنوثتها ولطفها ورقتها لغير زوجها، وكل ما يستوحش منه لزوجها. هذا من الخروج عن منهج الله عز وجل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بعضهم قال إن للحشمة جمالا وإن للتبذل ولكشف الأعضاء جمالا، لكن الإنسان كلما ارتقى يعجب بجمال الحشمة لا بجمال التبذل. كلما ارتقى ذوق الإنسان يعجبه في المرأة حياؤها وحشمتها. هكذا ورد في القرآن الكريم حينما قال الله عز وجل: قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما الذي لفت نظرها في سيدنا موسى؟ قوته وأمانته، عفته. ما نظر إليها، أطرق في الأرض. فلما أراد أن يذهب إلى بيت أبيها قال سيري خلفي ودليني على الطريق. وما الذي أعجبه فيها؟ حياؤها. ومن علامات قيام الساعة أنه ينزع الحياء من وجوه النساء، وقح، تحد النظر إليك، وترفع النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الديوث لا يدخل الجنة. قيل: من هو الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يرضى الفاحشة في أهله ولا يغار على عرضه. الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله فهو ديوث. يعني الإنسان له فطرة. أنا مرة حدثني أحدهم أنه قرأ في مجلة عن امرأة تعمل في التمثيل ليست مسلمة، سئلت عن شعورها وهي تبدي للناس محاسنها، قالت إنه شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الناس. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة، هذا التخطيط الإلهي، هذه الفطرة. فلذلك عندك النقل، وعندك العقل، وعندك الفطرة. فإذا خالفت النقل أو خالفت العقل أو خالفت الفطرة فقد ضل الإنسان سواء السبيل. يعني العقل يأمره بذلك، والفطرة تأمره بذلك، والنقل يأمره بذلك، والذوق الرفيع يأمره بذلك. والحمد لله رب العالمين.